هلما نرجع إلى الرب لأنه افترس فيشفينا، ضرب فيكبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه، لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. هوشع 4:1، اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض، لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق، يعتنفون ودماء تلحق دماء، لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزعه. أرجو نقضي دقيقة في الصلاة. يا رب، نحن نأتي إليك كإله قدير وقادر ويملك كل هذه الأرض. نحن نشكرك لأجل الحياة معك، لأجل الشبع الذي في المسيح يسوع، ونأتي أمامك دائما باعتراف أننا قد قصرنا، أننا قد عوجنا المستقيم، وأننا كل يوم نخطئ أمامك، وأننا لا نستحق أن نقف أمام عرش القداسة، لكننا نأتي إليك في ثقة دم المسيح فقط. لا نستطيع أن نتراءى أمامك إلا في دم المسيح، ولا نستطيع أن نتكلم إلا في دم المسيح. فسألك أن تحضر بيننا الآن وتساعدنا أن نحب كلمة الله، وأن نقرر أن نعيش بالقداسة لشخصك، وأن نقرر في شجاعة واتضاع أن نعترف بما نحن فيه. أسألك هذا في اسم المسيح، آمين. في كما قلت إن عنوان هذا التعليم هلما نرجع إلى الرب فيشفينا، ومرة سابقة تكلمنا أنه أول شيء نلاحظه في هوشع 1 أن الله يختار إنسانا. الأمر الثاني أن الله يتكلم له ومعه. والقضية الخطيرة والهامة جدا هو أن عندما يتكلم الله للإنسان ومع الإنسان، فإننا نجد أن هذا الإنسان يؤخذ في نشوة روحية وارتقاء سماوي. ولابد هنا أن أتكلم مرة أخرى عن أوغسطين، المعروف لنا في العربية بأوغسطينوس. ماذا أحب فيك يا رب حينما أحبك؟ إنه نور وضياء، هذا هو ما أحب، وهو نغم شجي وعبيق عطر وعناق ملتهب. قلت لازم ناخد بالنا من كلمة أوغسطين، عناق ملتهب، هذا هو ما أحب حينما أقول أني أحبك يا ربي. إنه إنساني الداخلي الذي يسعد بذاك النور وذاك العبيق وذاك العناق. ويقول أيضا أوغسطين، وأنا أشرت الاقتباس المرة السابقة، لأن أعلى ما تستطيع النفس، خلي بالكم من كلمة أعلى، أعلى ما تستطيع النفس أن تصل إليه في من الدرجات الروحية في هذه الحياة، أي إن كل ما ينبغي أن يسمو له الإنسان في هذه الحياة أعلى وكل وأشمل ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في هذه الحياة، إنه لا العمل ولا الزواج ولا أي شيء آخر ولا الإنجاز، أعلى ما تستطيع النفس أن تصل إليه من الدرجات الروحية في هذه الحياة ينحصر لا شيء آخر، ينحصر في رؤية الحق والتأمل فيه. أي إن لا في ذهن أوغسطين لا يوجد شيء أعلى في هذه الحياة من رؤية الحق والتأمل فيه، فيه الفرح وكل السعادة والتلذذ بالصلاح المطلق. والسؤال المهم أيضا الذي تعرضنا له المرة السابقة هو: هل يستطيع هوشع أن يفتخر أمام الله لأنه اختير لمهمة ما؟ هل يستطيع أي خادم أو راعي أو كاهن أو قائد أن يفتخر؟ ومن هنا نبدأ المحاضرة رقم 2 أو التعليم الثاني. من حوارنا السابق نستطيع أن نستنتج أن الله سيعمل بكل ما في وسعه ليتأكد أن الإنسان الذي اختاره لعمل ما لن يرى نفسه بصفات قاعدية تميزه عن الشعب المرسل إليه. والمرة الفاتت تكلمنا يعني صفات قاعدية. هل يستطيع أي إنسان في قاعدته، هل هو مميز عن أي إنسان آخر؟ ووصلنا أنه في قاعدته، وعرفنا يعني في قاعدته هو ليس مميز. ما يؤكده الكتاب أن الله سيعمل ليصل بهذا الإنسان الذي يختاره، يصل به إلى الدرجة التي لا يستطيع أن يفتخر أمام الله أو أمام الناس. إذن الله سيعمل في حياة هذا الإنسان ليهيئه للعمل الموكل إليه، سواء هذا العمل كان صغيرا بيقود مجموعة درس كتاب أو يقود شخصين، أو كبيرا يقود عمل أكبر. من المنطقي إذن أن نستنتج أن هوشع بن بئيري رأى نفسه خاطئا وفاسدا في قاعدته تماما مثل الشعب المرسل إليه، وأنه تحت قصاص الله، أنه لا يستطيع الافتخار. إن كان به أي شيء صالح، أي شيء صالح على الإطلاق، حتى القدرة على الصلاة، حتى القدرة على الصلاة، لأننا لا نعرف ما نصلي لأجله كما ينبغي، الروح نفسه يشفع فينا. لا أحد يستطيع أن يتفاخر حتى عندما يصلي ساعات أمام الله، لأنه ليس هو الذي يصلي، الروح يصلي فيه. فأين الافتخار؟ قد انتفى. إذن إن كان في هوشع أي شيء صالح على الإطلاق، فإنما هو نعمة الله وعطية الله. وإذا حدث ورفع الله يده من حياة خادمه هوشع، فإنه سوف حتميا ينحدر إلى قاع الخطية والتعاسة. إذن نجد رجل الله الحقيقي، الخادم والراعي والقائد والكاهن، يخاطب الإنسان الآخر أيا كان من واقع ضعفه وعدم استحقاقه. لأن المسيح قال: مهما فعلتم فقولوا إننا عبيد بطلون. وشرحت أن عبيد بطلون معناها أنه عبيد غير مستحقين. كلمة بطلون معناها غير مستحقين حتى الاستحسان السيد. يخاطب الإنسان الآخر، إذا نجد رجل الله الحقيقي يخاطب الإنسان الآخر من واقع ضعفه وعدم استحقاقه. هذا المبدأ الروحي الهام الذي أضعه أمامنا هو من أهم الخطوات التي تميز جماعة الله. عندما أتكلم عن جماعة الله أتكلم عن أي اجتماع، عن أي مجموعة من البشر يجتمعوا معا باسم المسيح، إن كانوا شخصين أو إن كانوا 1000 شخص. عندما ندخل في وسطهم لابد أن نجد انكسار وانسحاق. أول شيء عندما ندخل في وسط هذه الجماعة، أول شيء لابد أن نجد إن كان الله في وسطهم هو انكسار وانسحاق. وهذا الانكسار والانسحاق يعلن عن نفسه، لابد أن يعلن عن نفسه. إذن هذا المبدأ الروحي الهام هو من أهم الخطوات التي يقوم بها الله في إعداد من يستخدمه، إن كان شخص أو جماعة، سواء لعمل صغير أو كبير. وعمل صغير أو كبير هو من وجهة نظرنا نحن وليس من وجهة نظر الله، ليس من وجهة نظر الله. وأنا أول إنسان مخطئ في هذا، دائما كنت أريد عمل كبير في نظري، والله صمم أن يعلمني هذا الدرس، أن كبير وصغير ليس من اختياري لكن من اختياره هو. إن من أهم الأسباب التي جعلت الله يأمر هوشع في هوشع واحد، وأرجو أن نروح لهوشع واحد، عدد 2. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. من أهم الأسباب التي جعلت الله يأمر هوشع هذا الأمر الغريب المحير للاهوتيين الكنيسة عبر التاريخ، محير لكل اللاهوتيين عبر التاريخ، كيف يأمر الله إنسان أن يذهب ويأخذ لنفسه امرأة زنا، لدرجة أنه الكثيرين منهم كالفن أحد الأشخاص وأختلف معه تماما أعتقد أن هذا الطلب افتراضي روحي رمزي، لكني لا أؤمن أنه رمزي وأؤمن أنه حقيقي. من أهم الأسباب التي جعلت الله يأمر هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة زنا هو إحضار هوشع لإدراك هام جدا لابد لكل شخص فينا أن يدركه، وكل جماعة تجتمع باسم الله، إدراك هام جدا، وهو فداحة خطية الإنسان وعدم استحقاقه أمام الله. زوجة هوشع لم تستحق أي شيء في الحياة إلا أن ترجم، فداحة الخطية وعدم استحقاق الإنسان أمام الله. هوشع نفسه كان زانيا روحيا، والله قبل أن يتزوجه ويتخذه كعروس له، وقام بصنع شيئا جميلا في حياة هذا الإنسان وهيأه وأعده في بر وقداسة ليكون متحدثا باسم الله. الله نفسه تزوج هوشع وقبل وهو زانيا روحيا. إذن هوشع لا يستطيع الافتخار أمام الله ولا يستطيع ادعاء البر. في هذا الفعل، فعل الزواج هوشع بامرأة زانية، نرى أن هوشع جعل أكثر إنسانية وأكثر إلهية. أمر مهم جدا، هوشع جعل أكثر إنسانية وأكثر إلهية في آن واحد. أكثر إنسانية، نعم، لأنه في هذا الفعل يتحد ويتعاطف مع محنة الإنسان واتساخه وخطيته وابتعاده عن الله. بهذا يجد نفسه أمام مثل حي يذكره دائما بخطيته الشخصية وليست بخطية زوجته، ويذكره دائما باتساخه وزناه عن الله. بهذا يحضر هوشع إلى مكان انكسار وانسحاق. وهذا شيء مهم جدا لكل من يدعى مسيحيا وكل من يريد أن يخدم الله ولكل جماعة تريد أن تسمى باسم المسيح. يحضر إلى مكان انكسار وانسحاق. الانكسار والانسحاق هو المكان الوحيد الذي ينبغي أن يوجد فيه الإنسان عندما يأتي إلى الله. لا يوجد مكان آخر ولا وضع آخر للإنسان أمام الله القدوس البار. لا يوجد أي مكان آخر غير الانكسار والانسحاق عندما آتي إلى الله. وفي هذا الوضع وضع الانكسار والانسحاق لا يجرؤ ولا يستطيع هوشع أن يكون قاضيا للناس. لا يستطيع. مش ممكن عندما أخرج من مكان الانكسار والانسحاق الحقيقي أمام الله وليس الافتراضي وليس الشكلي أو العاطفي، لكن مكان الانكسار والانسحاق الحقيقي لا استحالة أن أخرج منه وأكون قاضيا للناس، لأنه في هذا المكان الانكسار والانسحاق هناك أدرك عمق خطيئتي وأنني زاني وأنني لست أفضل من أي شيء آخر. فلا يستطيع هوشع وهو يرسل إلى الشعب بخدمة صغيرة أم كبيرة، لا يستطيع أن يكون قاضيا للناس، لا يستطيع أن يكون حاكما عليهم، ولا يمكن لعينيه أن تنظر من أعلى للبشرية الساقطة المعذبة في الخطيئة. لا يمكن. لكنه أي هوشع سيجعل الله يكون هو القاضي والحاكم الوحيد لهذه الإنسانية. وأما هوشع فهو مجرد أداة وإناء فخاري في حد ذاته سهل الكسر وبلا قيمة حقيقية تذكر. إناء فخاري بلا قيمة حقيقية تذكر. عندما تحدث بولس في العدد اللي ذكرناه المرة اللي فاتت أن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، بيقول المحللون أن الإناء الخزفي الذي يتحدث عنه بولس كان عبارة عن مصباح من الفخار بتتحط فيه أي شمع أو حاجة لا قيمة لها، يعني زي النهاردة لما نجيبها بعشر سعر، حاجة لا قيمة لها. وده التعبير أو التعبير في اللغة اليونانية اللي استعمله بولس، ولنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. إذن هوشع مجرد أداة وإناء فخاري في حد ذاته سهل الكسر وبلا قيمة حقيقية تذكر. إذن هوشع جعل أكثر إنسانية بزواجه من المرأة الزانية، وهوشع أيضا جعل أكثر إلهية. كيف؟ لأنه أعطي فرصة ذهبية إلهية ليرى فساد الخطيئة وكيف أن الخطيئة خاطئة جدا، وأن يرى فظاعة الخطيئة من وجهة نظر الله وبالعلاقة إلى الله، وليتعرف ولو للحظات قليلة ولذرات غبارية على مشاعر الله تجاه الخطيئة وزنا الإنسان. اليوم هوشع موضوع في موقف هو سيدفع ثمن زنا شخص آخر وسوف يرتبط به. في هذا الفعل هوشع جعل أكثر إلهية، وكأن الله يصر بأن يجعل خادمه يتعاطف مع المشاعر الإلهية تجاه البشرية. هوشع تزوج امرأة زانية كزواج الله من الإنسان. هذه هي الملحمة الإلهية مدونة لنا في كل صفحات الكتاب المقدس. ويقول لنا إليفاز التيماني في أيوب 15:15 هذه الملحمة الإلهية التي أتحدث عنها الموجودة في كل الصفحات الكتاب المقدس. أيوب 15:15 على فم إليفاز التيماني: هوذا قديسوه لا يأتمنهم. البعض يعتقد أن قديسوه هنا مقصود بها الملائكة وليس البشر، قد يختلف البعض في هذا الرأي، لكن حبيت أن أقول لكم أنه هذا تفسير بعض المفسرين. أيا كان، هوذا قديسوه لا يأتمنهم، والسماوات غير طاهرة بعينيه، فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. هي دي الملحمة الإلهية عبر التاريخ. هذا هو الله وهذا هو الإنسان، مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. تذكر هنا كاتبي المفضل بول تورنييه، وهو يتحدث أننا كبشر نخطئ كل يوم خطيئة الكبرياء. لا يمر يوم على أي إنسان في هذا الكون دون أن يخطئ على الأقل خطيئة واحدة، وهي خطيئة الكبرياء. فكروا فيها هتلاقوها صح. صدق تورنييه: كنت في وقت أعتقد أن أنا أقدر أعيش يوم بدون خطيئة، كنت أعتقد هذا، كنت أعلم هذا، وبعد شوية تذكرت أنه ممكن ما كنتش عملت خطية واضحة وظاهرة ولا حتى في الفكر، لكن موجود في باطن الفكر الكبرياء، فكيف أقول أني لا أخطئ؟ إذن الملحمة الإلهية نجدها في أيوب 15:15. إذن تحت شعار هذه الملحمة الإلهية وعلاقة الله بالإنسان، أتكلم لك أيها الخادم، أيها القائد، أيها الراعي، أيها الكاهن، لكل شخص يسمع هذه الكلمات، ولكل من يريد أن يخدم الإنسان المعذب في وحل الزنا والخطية. أتكلم لك وأقول: أبدا لا تكون القاضي الجالس على عرش البر والقداسة، أبدا لا تكون الحاكم اللابس حلة البر والنزاهة والفضيلة، لأنك إن وعيت وانتبهت فستجد نفسك خاطئا وزانيا عن الله، وستجد أنك في قاعدتك لست أفضل ولا تستطيع الافتخار، وستجد خيانتك الروحية في كل مكان وفي كل زمان، ولولا نعمة الله ولولا رحمة الله في حياتك لهلكت وأصبحت أكثر الناس شرا وفسادا. أتكلم لك وأخاطبك أيها الخادم والقائد والراعي والكاهن، ألا تأتي لمخدوميك من أعلى ومن التعالي الروحي المخفي في طيات خدمتك وتعبيراتك وإيماءاتك، لكن أرجوك أن تأتي إليهم من إحساسك بالضعف، ضعفك وانكسارك وانسحاقك. عندئذ فقط سوف يمسحك الله، عندئذ فقط سوف يمسح رسالتك، عندئذ فقط سوف يستخدمك لتكون بركة لآخرين. وأقول لنا جميعا أنه من الصعب جدا غش وتزييف الانكسار، من الصعب جدا، من السهل تزييف وغش الحياة الروحية، من الصعب غش وتزييف الانكسار. أقول مرة أخرى: من السهل جدا غش وتزييف الحياة الروحية، من الصعب جدا غش وتزييف الانكسار. إنها صفة وعطية إلهية، وعندما توجد فسوف يتعرف عليها الآخرون ويتعرفوا على الله فينا. إذن كما قلنا سابقا أن الله يصر بأن يستخدم الإنسان ليحقق مقاصده في خلاص الإنسان الآخر. وقلنا أن أكبر دليل على هذا أن الله يصر من يستخدم إنسان لخلاص إنسان آخر، أن أكبر دليل على هذا هو أن الله نفسه عندما أراد أن يتكلم للإنسان بأعلى صوته وبجلجلة كونية، جاء هو نفسه في صورة إنسان ليتكلم للإنسان الآخر. نجد أن الله لم يكتفي بوجود كلمة مدونة في الناموس والأنبياء، الله لم يكتفي بهذا، فلذلك جاء المسيح. لم يقل الله في نفسه يكفيهم الناموس والأنبياء وإذا لم يسمعوا فدمهم فدعهم يهلكون ودمهم على رؤوسهم. ونجد أنه في أيام هوشع كما في أيامنا امتلك الشعب الناموس وكلمة الله. نعم كان عندهم الناموس وكلمة الله، ولكننا نجد شيء هام جدا في تعامل الله مع الكنيسة ومع شعبه، شيء هام جدا أنه عندما فشل الشعب في اتباع كلمة الله أرسل لهم إنسانا يذكرهم ويحذرهم أن الشعب ضل الطريق، ضل المسيرة وراء الناموس والأنبياء. هذا شيء يميز الله أنه يرسل إنسانا. هذا أيضا صحيح بالنسبة للعهد الجديد. في العهد الجديد نجد أن الإنسان عنده كلمة الله مدونة والروح القدس يعمل في الحياة، ولكن دائما الله سوف يرسل إنسانا يذكرنا ويحذرنا. وبالذات عندما يفشل شعب أو مجموعة من البشر أو كنيسة، عندما يفشلوا هؤلاء أن يعيشوا وفق الحق الكتابي المعلن، فسوف يرسل الله إنسانا لهذه الكنيسة ولهذا الشعب ليشير إلى خطيتنا وتعاستنا والابتعاد عن الله، وأيضا يشير إلى قرب مجيء قضاء الله وتأديبه. عندما جاء أي إنسان يتكلم بكلمة الله فهو يشير إلى أمرين، يشير إلى خطية الشعب وأيضا يشير إلى شيء هام وهو قرب تأديب وقضاء الله إذا لم يستفيق هذا الشعب لخطيئته. ونحن نجد عبر التاريخ المسيحي أن البعض تعرف على صوت الآتي باسم الرب، والبعض الآخر لم يأبه أو يبالي. عندما جاء يوحنا المعمدان البعض سمع وتاب والبعض لم يبالي، ليس فقط في أيام يوحنا المعمدان، كل عبر التاريخ، كل التاريخ البشري قبل المسيح وبعد المسيح، البعض يتعرف على الصوت الآتي باسم الرب والبعض الآخر لم يأبه أو يبالي. البعض استمع للصوت وتاب والبعض استمر في عناده. هكذا كان في أيام هوشع. الغريب في أيام هوشع أن هوشع يقول للشعب خطيته واحدة واحدة بتفصيل ممل بإعادة ثم الإعادة. هننام بعد شوية لما نقرأ هوشع من كتر الإعادة المملة، ورغم كده نجد أن الشعب لم يتوب. عشان كده في إصحاح 8 و 9 لهم قال لهم جاءت أيام العقاب. ما نتوقع أن عندما يأتي نبي باسم الله يتكلم ويشير إلى خطيئة نحن نفعلها أن نتوقف، مش كده؟ وده الغريب عن الإنسان الذي يمتلك الناموس، يمتلك كلمة الله، ويأتي شخص يشير إلى خطيئته لكنه لا يتغير. فالبعض تعرف على صوت الله وتاب، والبعض الآخر لم يأبه أو يبالي. البعض استمع للصوت وتاب، والبعض استمر في عناده. لذلك نجد الله بعد محاولات ومحاولات ونفاذ صبره يأتي ويقول في هوشع 4: اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض. وإن كان الله إنسان لأعتقد كان جز على أسنانه وهو يقول هذه العبارة: اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنهم في عناد يصرون على توهانهم وعصيانهم. ذلك يقول هوشع في 7:16: و15: وأنا أنذرتهم وشددت أذرهم وهم يفكرون علي بالشر، يرجعون ليس إلى العلي، قد صاروا كقوس مخطئة، فيسقط رؤساءهم بالسيف من أجل سخط ألسنتهم، يرجعون ليس إلى العلي، قد صاروا كقوس مخطئة، يصرون على توهانهم وعصيانهم. ولماذا نتعجب عندما نقرأ هوشع؟ ألم يفعل المسيحيون هذا عبر التاريخ؟ ألم يفعلوها في الأيام السوداء، العصور السوداء، العصور الوسطى؟ ألم تقريبا غابت شمس المسيحية من في هذا العالم قبل أن يأتي الإصلاح؟ فلماذا نتعجب؟ عندما نقرأ هوشع لا ينبغي أن نتعجب ونستنكر هذا الشعب الغليظ القلب، لا ينبغي، نخطئ إذا تعجبنا أو استنكرنا، لأن هذا هو تاريخ شعب الله مع الله عبر الأجيال، وأنه ليس بجديد تحت الشمس. أعتقد السؤال الملح والمصيري والذي ينبغي أن نسأله عندما نتأمل في نبوة هوشع، أو في حقيقة الأمر أي نبوة كتابية، أي نبوة كتابية من أول أشعياء إلى ملاخي، هي قصة واحدة. كل النبوات تشير إلى قصة واحدة مكررة مملة، لدرجة أنا ما رأى إرمياء ورأى حسقيال بحس أن صح الأول زي الثاني زي الثالث زي الرابع زي الخامس، أروح صح 40 ألاقيه زي 1 زي 2. ما هذا الملل؟ معقول القصة بتتكرر والله يصمم أنه في هذا الملل يظل يتكلم للإنسان؟ قصة واحدة. السؤال الملح والمصير والذي ينبغي أن نسأله عندما نرى تاريخ الإنسان وندرس هوشع، نسأله كأفراد ونسأله كجماعة وكنيسة، نسأله كأفراد ونسأله كجماعة وككنيسة. السؤال الملح الممل هو: لماذا يخون الإنسان الله بعد إتيانه إلى النور؟ لماذا يخون الإنسان الله بعد تعرفه على الحق؟ إذن لابد أن نسأل أنفسنا كأفراد وكجماعة وكنيسة: هل قد خن الله؟ وهل نستمر بعناد في خيانته والزنا على قداسته؟ نتساءل: هل هناك أصوات حولنا تدعونا لأن نرجع إلى الرب من زنانا وتوهاننا؟ هل هناك أصوات؟ هل من يبكي حولنا؟ هل من يصرخ؟ هل من ينادي؟ أقد وصلنا؟ لهذا الحد وصلنا إلى القداسة لدرجة أننا لا نحتاج من يبكي؟ أين هي الأصوات التي تذكرنا وتحذرنا من تأديب الله الذي يأتي على كل من يخون الله؟ سؤالي الآتي ربما يكون هو الحق والحقيقة، والله وحده يعلم. سؤالي الآتي ربما هو الحق والحقيقة، والله وحده يعلم. إذ كنا قد خن الله، فماذا نحن فاعلون كأفراد وكجماعة؟ وهل سنستمر في خيانتنا أم سنرجع إلى الرب فيشفينا؟ أقول لكل إنسان مسيحي يستمع لهذا التعليم سواء اليوم أو غدا، وأنت عضو في كنيسة ما، اجتماع ما، حلقة صلاة ما، أو درس في كتاب، أو اجتماع سيدات، أو اجتماع أسر، أو اجتماع شباب، أقول لهذا الإنسان المسيحي: هل من الممكن أن نجمع بعضنا البعض كأفراد وكجماعة ونسأل بعضنا البعض في شجاعة واتضاع: هل خن الرب؟ هل خن الله؟ أيوجد شخص شجاع بيننا في اجتماعنا يجمعنا ويسأل هذا السؤال وينتظر إجابة: هل قد خن الله؟ هل نحن نوجد مسرين لقلب الله؟ وإن اكتشفنا أننا غير مسرين لقلب الله فماذا نحن فاعلون؟ لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن أفضل من أجيال سابقة؟ هل نحن أفضل جيل جاء منذ سقوط آدم؟ هل نحن في حال أسوأ من حال الشعب بعد داود إلى مجيء المسيح؟ هل نحن في حال أفضل؟ أنا آسف، هل نحن في حال أفضل؟ إن كان الله أرسل أنبيائه لهذا الشعب التائه الخائن عبر التاريخ، هل نحن أفضل؟ أخاطب الأفراد والجماعة في كل كنيسة إذا سمحوا لي، بعد ما يسألوا هذا السؤال كجماعة وكأفراد، أرجوك لا تتركه، لا تترك هذا السؤال وتنساه وتأتي الأسبوع القادم لموضوع آخر ووعظة أخرى تستحق لها آذاننا كما يحدث في أماكن كثيرة. أخاطبك في اسم المسيح: أن تبقى مع هذا السؤال إلى أن تحسمه حتى وإن أخذ عدة أشهر أو عدة سنوات. أنه أقول في كل محبة واتضاع أمام الله أنه بدون حسم هذا السؤال فإن اجتماعنا بلا قيمة حقيقية أمام الله، بلا قيمة حقيقية، ونخرج كل مرة فقراء بفتات الخبز وبلا بركة. نعتقد أننا ذهبنا لمقابلة الله، الحقيقة أننا نخرج فقراء. لم نعرف حقيقة بعد معنى البركة السماوية، الارتقاء السماوي الذي يتحدث عنه أوغسطين. ماذا يعني عندما أقول أني أحبك يا رب؟ إنه عناق ملتهب. شك أن كثير من المؤمنين حتى يفهموا معنى كلمة عناق ملتهب، قد يفهموها في العلاقة الجسدية بين رجل وامرأة، لكنهم لا يعرفوا حتى فك لوغاريتمات الحياة الروحية. اجتماعنا بلا بركة، بلا قيمة حقيقية. وهكذا قال لهم هوشع في إصحاح 5:6: يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه، قد تنحى عنهم. قد تنحى عنهم، معناهم يذهبون. إنهم يذهبون ويستمروا في الذهاب. وده الغريب، يذهبون ويستمروا في الذهاب، والغريب أنهم لا يدركوا أن الله عندما يذهبون لا يجدونه، أنه غير موجود، أنه قد تنحى. لأنهم لو أدركوا أنه قد تنحى مش هيروح، في حد هيروح لحد مش هيقابله؟ ممكن يبقى غبي. هل ممكن روح معاد لواحد 10 مرات وأنا روحت 10 مرات وما لقيتوش، هروح له نمرة 11؟ أبقى أحمق. إذا ندائي لكل خادم وقائد وراعي في مكان صغير أو كبير، اسأل نفسك أولا في شجاعة واتضاع، هل خنت الله؟ ثم قم بعد هذا واطرحه على الجماعة، هل خن الله؟ فبد هنا أن ندرك أمرا هاما، أن الإجابة على هذا السؤال هي إجابة فردية وإجابة جماعية أيضا. أكرر أن الإجابة لابد أن تكون إجابة فردية وإجابة جماعية أيضا. إجابة أحدهما أمام الله لا تكفي لبناء الكنيسة، ولن تشبع الله، ولن ترضي الله، ولن تصرف غضب الله، ولن تحرك يد الله. إذا اعتقد البعض منا خطأ أن هذه إجابة فردية فقط، فنحن بعد لم نفهم الله. إذا اعتقدنا أن هذه الإجابة هي إجابة فردية فقط يقوم بها الفرد في بيته فقط، فنحن بعد لم نفهم الله ولا الكتاب المقدس ولا تاريخ الله مع البشرية. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل. ومن هنا نذهب لهوشع 4:1 لبداية دراسة النص الكتابي. نقضي كل الوقت في دراسة هوشع 4 الأعداد الأولى منه. هوشع 4:1 يبدأ: اسمعوا قول الرب. هنا نقابل الإله الذي يتكلم، اسمعوا قول الرب. انه يتكلم ليس فقط لهوشع، ليس فقط لبعض المختارين، لكنه يتكلم في كل التاريخ ولكل انسان. في حقيقة الأمر كل الكتاب المقدس هو تواصل الله مع الإنسان بالكلام والكلمة. ومن الثابت أن الله خلق الإنسان على صورته ليستطيع التواصل معه وليتكلم له ومعه، من الثابت. الكتاب يسجل أيضا أن الله يصر بالتواصل مع الإنسان ويقول إن لذتي مع بني آدم. الله يصر بالتواصل مع الإنسان. ولابد أن أتوقف وأقول أنه حقا أمر محير لي جدا جدا. لماذا يستمتع الله بالتواصل مع الإنسان؟ ما هي المتعة لله في التواصل معي؟ معي كيف أنا أستطيع أن أقدم سعادة لله واستمتاع؟ كيف؟ كيف أنا أستطيع أن أكون مصدر تلذذ للذات الإلهية؟ كيف؟ أمر محير لي جدا، ولابد أن أعترف أنني لا أفهم هذا الأمر ولا أستطيع استيعابه ولا أستطيع أن حتى أبدأ في تفسير رموزه، ولكني أصدقه. ولست أنا وحدي أحتار في هذا الأمر، لكننا نجد داود يحتار ويتعجب في مزمور 8: من هو الإنسان حتى تذكره؟ والكاتب إلى العبرانيين أيضا يتعجب في عبرانيين 2:16 ويقول: لأنه حقا ليس يمسك بالملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. وكلمة يمسك هنا تعني أنه يأخذ على عاتقه أو يهتم به أو يأتي إلى، ده معنى كلمة يمسك في اللغة الأصلية. لأنه حقا ليس يمسك بالملائكة، لا يأخذ على عاتقه الملائكة بل يأخذ على عاتقه نسل إبراهيم. ويقول الكاتب ويقول المرنم أيضا داود، والكاتب العبرانيين يقتبس داود: إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، هذا هو الإله العظيم الكبير. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسموات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى. إنهم يرون قوة الله ومجد الله وعظمة الله، خالق كل عال ومتعال والغير المدرك بحواسنا. ومع كل هذا، كل هذه العظمة والمجد، فأنه يريد أن يتواصل ويتكلم مع الإنسان. يا رب أتساءل، لماذا كل هذا الاهتمام بالإنسان؟ إني لا أفهمه، لا أفهمه، لا أستطيع أن أعيه. لماذا كل هذا الحب للتراب الذي سوف يعود للتراب الممتلئ بالاتساخات والعناد والتمرد والخداع؟ لا أستطيع أن أفهم أو أن أعي. لماذا مرة بعد المرة، مرة تلو المرة، تريد أن تتكلم للإنسان الخائن في خيانته وتصمم أن تصل لهذا الإنسان؟ لماذا؟ هل أنه صنيعة يديك؟ هل أنه مصنوع على صورتك؟ هل أنك تريد أن تكون عائلة؟ يا رب لا أعرف، ولابد أن أعترف رغم أن كل هذه الإجابات كتابية، إلى أن عقلي المحدود ما زال في بحث وتعجب شديد. إذا هذا الاهتمام الإلهي بالإنسان، بإنسان وهو بمثل هذا القدر من السقوط والعجز، نجد داود أدرك حجمه وحقيقة حجمه عندما أطلق على نفسه: أما أنا فدودة لإنسان. ملك إسرائيل أدرك الحقيقة: أما أنا فدودة لإنسان. ونجد أيوب 25:6 في إجابة بلدد الشوحي لأيوب، أيوب 25:6. عدد 4: فكيف يتبرى الإنسان عند الله، وكيف يسكو مولود المرأة؟ وذا نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينيه، أي عيني الله. فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. نرى هنا إدراك الحقيقي لمن أدرك من هو الله ومن هو الإنسان. نرى هنا هذا الإدراك الحقيقي الذي ينبغي أن يصل إليه كل إنسان مسيحي يتعرض للكتاب المقدس تعرض حقيقي وليس زائف. الإله العظيم الخالق للقدرة، والإنسان الدود الحقيرة في الحجم والقوة، ومع هذا الله يريد أن يتواصل مع الإنسان. ما هذا التقابل والتناقض بين الله والإنسان؟ كيف يمكن لأي نوع من التواصل أن يكون بينهما؟ إن عقل المحدود يعجز عن الاستيعاب ويتوقف فجأة، لأنه يخاف من الخوض فيما لا يدركه ولا يستطيع إدراكه، كمن يقترب من الشمس وحرارتها، كمن يقترب من الشمس خطوة خطوة وإذا ظل في التحديق في نورها فسوف بالطبع تحترق عيناه ويحترق كيانه. إن هذه التأملات والإدراكات دفعت بأوغسطين فأن يقول: ماذا أحب فيك، ماذا أحب فيك يا رب حينما أحبك؟ إنه نور وضياء، هذا هو ما أحب، وهو نغم شجي وعبيق عطر وعناق ملتهب. هذا هو ما أحب حينما أقول أني أحبك يا ربي. إنه إنساني الداخلي الذي يسعد بذاك النور وذاك العبيق وذاك العناق. إذا نحن أمام تناقض وتقابل عندما ندرك أن الله يتواصل مع الإنسان. هذه الخشية التي كانت في أوغسطين والرهبة والتحديق في شخص الله دفعت بداود للتغني أحبك يا رب يا قوتي في مزمور 18: الرب صخرتي وحصني ومنقذي. وعدد 33: الذي يجعل رجلي كالأيائل وعلى مرتفعاتي يقيمني. وهي دفعت أيضا بالمرنم للغناء في مزمور 42:1: كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، إنه عناق ملتهب. جميعهم يتغنوا نتيجة لرؤية إلهية حقيقية. وبعدما قلنا هذا عن الرؤية الإلهية الحقيقية، لابد أن أتوقف وأسأل سؤال يقحم نفسه علي من رؤيتي لإخوتي المؤمنين في بلادنا. سؤال يقحم نفسه علي عندما أرى هذا العناق الملتهب، أتساءل: كيف يرى الغالبية العظمى من مرتادي الكنيسة الله؟ كيف يروا الله؟ أقول إن خلاصتي تقول إنهم يرون الله بطريقة ما أسميها ميكانيكية خشبية. نعم، إنها طريقة خشبية. إن كنائسنا، قادتنا، قراءتنا للكتاب المقدس، شركتنا التي نزعم أنها مع الله وشركتنا معا، كل هذه لم تنجح أن تقدم لنا الصورة الصحيحة الحية عن شخص الله. لم تنجح، لأننا لسنا في عناق ملتهب، ولسنا في عبيق عطر، ولسنا أعلى ما نستطيع أن نسمو إليه هو التأمل في الحق. نحن مبتعدين تماما عن هذا المستوى. لابد أن نعترف أنه في أعماق قلوبنا الله شخص بدون قلب ينبض أو مشاعر متأجلة. هذه صورتنا عن الله، رغم أننا نقول أنه شخص، أن الله شخص، إلا أنه في أعماق نفوسنا أعتقد أنه جماد. نقول بأفواهنا أنه شخص، لكن هذه الحقيقة لم تخترق حصون شخصياتنا وتترسخ في أعماقنا. لابد هنا أن أقر، أنا أعترف أعتراف شخصي، أن خطيئتي وتصلب قلبي عبر السنين منعاني من رؤية الله كشخص حي يتلذذ بالتواصل معي، بأن يتكلم لي ومعي. لقد عجزت أن أكون في عناق ملتهب الذي يتكلم عنه القديس أوغسطين. إنني أرى إله الوصايا والأحكام. عندما نرى الإله الخشبي بطريقة خشبية يغيب الفرح من العلاقة. أقول مرة أخرى أن وصف الحقيقي لعلاقة الإنسان المسيحي اليوم في بلادنا مع الله، وصف الحقيقي هي أنها علاقة خشبية مع إله خشبي. العلاقة مع الله تصبح عبء يومي ثقيل، بدلا من أن آتي إليه يوميا بفرح وتهلل واشتياق، آتي إليه بجر الأرجل والإحساس بالإلزام والواجب. إنه ليس عناق ملتهب أبعد ما يكون. عندئذ تصبح المسيحية ديانة. هنا تصبح المسيحية ديانة، ديانة مثل بقية الديانات، علاقة بين إنسان وإله خشبي، ديانة الممنوعات والمحرمات والمسموحات. عندئذ يكون الله بعيدا وبعيدا جدا عن الإنسان، وكأن يحاول أن أصل إلى شيء لا تستطيع يدي أن تطوله. يصبح الله إله محتجب. هذه الحقيقة، هذه حقيقة معظم مرتادي الكنيسة اليوم. الله بالنسبة لهم إله محتجب، إله الأساطير، إله الأساطير والخيالات الروحية والتمنيات الروحية والتعزيات الروحية. إنه إله محتجب عن معظم مرتادي الكنيسة اليوم. وكلما تكلمنا له ولا نحصل على صدى لكلامنا ومحاولاتنا اليائسة لأن نصل إليه، كلما ازداد تأكيد وتوثيق صورته الخشبية في أذهاننا وفي نفوسنا، فنبدأ أكثر وأكثر في الدخول في العلاقة الديانية الميكانيكية الخشبية. كل هذا يحدث للإنسان المسيحي المعاصر اليوم في بلادنا، والكنيسة ترى كل هذا وترقبه من قريب أو من بعيد بصمت بصمت. لماذا لا نبكي ولماذا لا يصرخ أحد في أذاننا؟ هنا لابد أن نقف وقفة مع أنفسنا كأفراد وكجماعة في شجاعة واتضاع، ونعترف أن هناك شيء فظيع زائف وجاف في علاقتنا مع الله. لا بد أن نعترف. الأكثر فظاعا هو أننا توقفنا حتى في أن نلاحظ أن هناك شيئا مزيفا فظيعا زائفا وجافا. توقفنا حتى في أن نلاحظه أو نتكلم سواء لأنفسنا أو مع بعضنا البعض. لقد استكنا وقبلنا كأمر مسلم به صورة الإله الخشبية. وفي النهاية أضع أمامكم كلمات أحد وعاظ القرن العشرين القس اي دبليو توزر الذي عاش ووعظ في الأربعينات والخمسينات في كتابه الشهير The Knowledge of the Holy الذي نقل إلى العربية تحت عنوان معرفة القدوس. كتب توزر في منتصف القرن العشرين يصف حالة الكنيسة المعاصرة، وأختم بكلماته: التي قال أنه يكتبها وهو يبكي. يقول توزر أنه في رأيي أن فكر الإنسان المسيحي المعاصر عن الله في منتصف القرن العشرين متفسخ إلى درجة أنه يحط من كرامة الله القدير. وهذا يأخذنا نحن المؤمنين إلى حد النكبة والكارثة والفاجعة. ألاحظوا استعمالات كلمات توزر: النكبة، الكارثة، الفاجعة. يكمل: إن الكنيسة للأسف الشديد قد تخلت عن الفكر الحي العالي عن الله القدوس، واستبدلته بصورة وضيعة لا تليق بكرامته. هذا ربما لم يحدث عن عمد أو قصد، ولكنه حدث رويدا رويدا وحتى بدون معرفتها، أي معرفة الكنيسة طبعا، لأن هناك شيطان يعمل داخل الكنيسة. رويدا رويدا وحتى بدون معرفتها، هذا ما يجعل الأمر الحادث الآن أكثر فاجعة. إن فقدان الصورة الحقيقية عن من هو الله لهو سبب مباشر لشرور كثيرة حادثة بيننا. وبفقداننا إدراك من هو الله وعظمته، فإننا فقدنا مخافة الله وحضور الله. أكرر ما يقول توزر: فقدنا مخافة الله وحضور الله. لقد فقدنا روح التعبد الحقيقي لله وقدرتنا على الانسحاب الداخلي، ويقصد هنا الاختلاف الذي تحدثت عنه المرة السابقة، قدرتنا على الانسحاب الداخلي لمقابلة الله في صمت متعبد. لاحظوا كلمات توزر: صمت متعبد. في كلماته adoring silence. كم منا يقضي ساعة في صمت متعبد؟ ساعة واحدة في الأسبوع صمت متعبد. فقدنا مخافة الله، حضور الله، فقدنا روح التعبد الحقيقي لله وقدرتنا على الانسحاب الداخلي لمقابلة الله في صمت متعبد. عندما يتكلم عن روح التعبد الحقيقي، بالطبع انه لابد ان يرى ما يحدث في كنائس كثيرة من العالم وبلادنا ايضا، ما يحدث من تسبيح وعبادة. يعتقد البعض أن بهذا التسبيح والعبادة أنهم في حضرة الله. لكني أقول أنهم في موجة عاطفية تمنيات، هي موجة تمنيات، أنها صورة عاطفية تعكس عاطفة الإنسان ولا تعكس العبادة الحقيقية التي يطلبها الله. لذلك يقول هوشع، الله في هوشع: يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه، أنه قد تنحى عنهم. أرجو أن نصلي. يا رب إننا نعترف أنه حتى إن فهمنا كلمتك فنحن لا نفهم منها إلا القليل، لأن خطيتنا منعتنا أن نفهم، وعنادنا يمنعنا أن نستوعب، وانشغالاتنا تمنعنا حتى أن نركز، ورغبتنا في الجري في هذه الحياة يمنعنا أن نأتي إليك في صمت متعبد. لابد أن أعترف أمامك أنني فقدت القدرة على رؤية الله، لأنني فقدت الرؤية وفقدت القدرة أن أخلو إليك. أريد أن أعرفك يا رب بطريقتي، بأسلوبي، بما أخططه أنا، ولكنك لن تقبل هذه المعرفة، فساعدني في اسم المسيح، وساعدنا أن نأتي إليك كما تريدنا أنت، بشروطك أنت، ونأتي في شجاعة واتضاع لنعرف أنفسنا أولا، وعندئذ فقط نستطيع أن نفتح بابا لنعرف الله. اغفر لنا خطايانا واقبلنا في المسيح، ولا تحسب علينا عارنا وخزينا، لأنه لك يا رب البر، أما نحن فخزي الوجوه. بارك كلماتك أنت وازرعها في قلوبنا بالروح القدس. آمين.